أيضا أرجع إلى أفضل أخذها
أقول والله ورد في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أقول أجمع السنة على أن ماء الوضوء لا يشترط فيه قدر معين بل إذا استوعب الأعضاء كفاه الحج ذلك بأي قدر كان وإنما يشترط لصحة العز وعيان الله عن الوضوء ودليل ذلك أكثر من حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فمن هذا جاء عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل الصائم ويتوضا بمن رواه البخاري ومسلم وغيرهما وكذلك قال انس رضي الله عنه وارضاه كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد والمد مثل قال صاحب القاموس والمد مثل كفي الانسان المعتدل الى ملاها ومد يديه ومد يديه بهما ولم يكن يمد كما جاء هذا الحديث هذا وكما جاء هذا القدر في حديث اخرى عن النبي عليه الصلاه والسلام في لفظ الغائطه فقد روى النسائي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا بمسكوك ويغتسل بخمس مكاشي واخرجه مسلم ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاشي ويتوضا بمسكوك قال ابن الاخير اراد بمسكوك المد وقيل الصاع والاول وشده وجوله المكاشي والمسكوك للنسيان ويختلف مصداقه باختلاف الاصطلاح في البلاد قال الله بن عبد المعبود قال المراد بالمسكوك هنا المد لا غير لانه جاء في حديث مفسر بالمد وقال القرطبي الصحيح ان المراد به ها هنا المد بدليل روايه الكفر وقال الشيخ ولي الدين العراقي في طريق الحسان في اخر الحديث قال ابو السيد المسكوك المد وتقدير ذلك من المقالب الثلاثيه بعشر وستينيات جرام أما عند الشافعية العالي 37 و400 جرام وقيل في تقدير المد بالمكاييل القديمة هو رسل وسلس للعراقي وفيه يقول أهل الحجاز والشافعي وقال الفقهاء العراق أبو حنيفة هو الإصلاح والقدر المجزئ في الوضوء ما يحصل به غمز الأعضاء والمقصود نفسها سواء كان مدة أو أقل أم أكثر ما لم يبلغ في الثياب إلى حد الشرط أو النقصان إلى حد ما نحصل به الواجب أو يصير الغسل كذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الدائري وليس الغسل بالصائم والوضوء بالمد للتحسين والتقليل بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصائم وربما لا ذلك رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل كلا النبي من إناء واحد هو الفرق وقال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة الأعصار وروى مسلم للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالثناء يجعل ثلاثة أنداد فهذا يدل على اختلاف الحاجيان في قدر الحاجة وفي يرجع على من قدر الوضوء وغسله وهذا إذا لم تدر الحاجة إلى زيادته كما قال الفتح كما قال الحافظ في الفتح ولكن عقد على كلام الشيخ رحمه الله الشيخ ابن تيميه في شرح ابن المراد على هذا الحديث فقال ولم ينافي ذلك حديث عائشه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بإناء واحد يقال له الفرق وهو الماء يجر 19 نطوى وهذا الحديث ليس فيه ان الدماء كان ملآنا بالماء بل قولها بالدماء يدل على تبعيد ما توضا به النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك فقد اتفق العلماء على ذم الادراك في الماء للطهاره واستبدال الاقتصاد والاذكار على شاطئ نهر او ساحل البحر ودليل ذلك قول عبد الله بن نصر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان يدركون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء رواه ابو داود بن دماجه وصححه الدارمي في النبوه وكذلك قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاث ثم قال هكذا وهكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وغلط رواه احمد وابو داود وغيره قال انه الحرمين معنى اساء اي ترك الاولى وتعدى حتى السنه ومعنى غلط اي وضع الشيء في غير موضعه وقد وردت احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فيها ان الوضوء كان باقل من ذلك ولكن لم يثبت في ذلك شيئا فقد قال الشيخ الالباني رحمه الله في تمام الجمله واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا لبذور الوز فقال الحديث في بذور المرام وغيره بروايه ابن خزيمه بلفظ ثلثين وكذلك من سنه الحاكم وسنن البياقين فظاهر أن الاعتدال خطأ الذي في أن هذا الاعتدال خطأ للصحيح إن صح وقد قال القرآني فالمجاهد هو أقل ما ورد أنه توقع به النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث أنه توقع بكل مدة فلا حق له ثم قدع به والحمد لله طريقة بطيئة فرأيت الحديث فيه بلفظ التسوية وهو مخرج في صحيح أبي داود كما أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بنفس مدة كما أحمد الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده فرد بن دينار وهو مسلوق وكذلك حديث كما قال حافظ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمدة ثلاث سنة أو سنة هذا ما جعلت الله صلى الله عليه وسلم أن يوفق إلى النبي صلى الله عليه وسلم
جزاك الله خيرا. إذا الثابت في الصحيحين من حديث سكينة ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد وصح عند ابن خزيمة أنه توضأ بثلثي مد وأما نفس المد عند الطبراني ففيه صلت بالدينار وهو مفروض في الحديث ضعيف جدا ضعيف جدا وأما لفظ ثلث مد فهي في التطبيع وليست ولم تثبت في حديث ابن خزيمة والصواب ثلثا عند ابن خزيمة وظهر ذلك من خلال طبع الكتاب. الآن النهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الماء ولا ترى ما هو صحة الحديث الشائع عند الناس يا سعد لا تسرف ولو كنت على نهر جار هل هو صحيح أم لا؟ الصحيح أنه صحيح الصحيح أنه صحيح وكان شيخنا رحمه الله تعالى يضاعفه وما تراجع عن تصحيحه بعينه وإنما تراجع عن علة تضعيفه فقد أخذ الحديث مروي من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة وقد صحح الشيخ أخيرا بناء على ما ذكره الإمام الذهبي في كتابه في أعلام البلاء أن العلماء نشوا رواية قتيبة عن ابن لهيعة وأنه روى عنه قبل الاختراق ومن هنا ينبغي أن ننبه على شيء وهو أن الشيخ من جمع تراجعات الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى فإنما جمع التنصيص ولم ينتبه للقواعد ولم ينتبه للقواعد وقد تراجع الشيخ عن قواعد فينبغي النظر في جميع ما خرج فمن تنطبق عليه القاعدة ينبغي أن يرجع أيضا إلى تحقيقه كمثل هذا الحديث فهذا الحديث حسن ويحتج به ويعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاصة ما أريد أننا لو أردنا أن نصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ونرجو منكم وأنتم طلبة العلم أن تفعلوا ذلك أن تأخذوا ودا تملأوا الأيدي وتكسروا في هذا المد ما استطعتم وتجعلوه في إناء وأن تتوضأوا من الإناء بهذا المقدار فهل يا ترى تستطيعون هذا المرجو وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعل الواحد منا في غسله أما غسله خمسة أمداد كان الذي سنتسل بها لعل الغسل الواحد منا اليوم يعني هو ما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته جميعا مع غسل وفاته والله أعلم ولعله أزيد والله أعلم إن جاءت الحاجة للنظافة فلا حرج أن تزيد حتى تزيد الوسخ وتتنظف لكن هذا الإسراف الموجود اليوم سبب من أسباب عدم الإقبال على الله عز وجل في الصلاة أن تقف بين يدي الله تفقد عصيته قبل الدخول بين يديه في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم لا تدرس هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف وتعلمون من الإسراف وما ورد فيه يبقى عليكم أن تفرقوا بين الإسراف والتبذير ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير التبذير هي الأشياء الحرام والإسراف في الأخذ الشيء الزائد من الشيء الحلال هذا هو الفرق عند العلم بين الإسراف والتبذير من أنفق قرشا في حرام فهو مبذر التبذير حرام وأما الإسراف أن تأخذ فوق حاجتك في الأشياء المشروعة أو الأشياء المباحة نرجع إلى ما وصلنا إليه والملاحظ أن النووي رحمه الله تعالى يعمل نفسه الفقهي وله تفريعات وتفريقات حسنة مريحة ونحن نسير معه حتى لا نتشتت نسير بنفسه ونسير مع ظله ولا نريد أن يعني نتوسع لأن ما توجهه يعني ما يمكن أن نسكت عنه الآن فيبحثه بالتفصيل ولذا لم نتكلم عن حكم المضمضة والاستنشاق في الدرس الماضي لأنه سيأتي هنا نسمع على وجه العجل.
قال الإمام النووي رحمه الله.